إذن الترجيح بثلاث أشياء. نوضح أول حاجة بالجهل. فالمستوى الترتيب ده مهم. لا تقدم شيء قبل شيء. لا أول حاجة بالجهل. لا تنظر إلى شيء ثاني. فأول حاجة تنظر بالجهل. فإن وجدتهم مستويين في الجهل وعاوزين عامل ترجيح ثالث. الدرجة. طب إن استوى أو استوى في الدرجة يبقى في عامل ترجيح ثالث اللي هو القوة. تمام؟ فإن استوى في الجهة والدرجة والقوة دخلهم يرثوا مع بعضها يبقى معناهم زي بعض. زي مثلا أخين شقيقين. مستويين في الجهة والدرجة والقوة خلاص يفصلوا هم الاثنين. تبقى ساعتها إيه هيبقوا صنف واحد وإيه يبقوا يرثوا يبقى عندك خمس أخوة ست أخوة دول معناهم إيه مستويين في الثلاث أشياء. تمام؟ لكن معك أخ شقيق وأخ الأب لا قدم الأخ الإيه الأخ الشقيق ليه؟ لأنه أعلى في القوة. في حين المستوى معاك الايه في الجهه والدرجه لكن جهه الثالثه وكانت عليه يبقى اذا دخلوا ايه وقلنا الثاني تمام يبقى اول حاجه تشوف اللي جهته اقرب دخلته ومنعت الاخر طيب استوى في الجهه شوف الدرجه استوى في الدرجه شوف القوه استوى في القوه يبقى اذا استوى في الثلاث اشياء دخلهم يرثوا مع بعض هذا الايه الترجيح الثلاثه هو المصنف هيجيبهم بس مش مرتبهم بس انا يكونوا واضحين علشان ايه علشان لو لخبطتهم ما يكونش ايه ما ترتبكوش يبقى اذا بنرجح اول حاجه بالايه بالجهه فاذا كان مثلا معي ابن وعم واضح ان الابن في الايه في الجهه الاولى العم يمكن في الرابعه او الخامسه فبالتالي خلاص دخل الابن بلا ايه بلا مراه طيب معايا مثلا اخ ومثلا اخ وعم واضح ان الاخ مقدم جهته مقدمه على العمومه طيب معي مثلا عم وابن عم واضح ان الايه انه العم مقدم لان الدرجه اعلى تمام معي عم شقيق وعم الاب يبقى العم الشقيق مقدم لان ايه لان القوه اكبر مع اتحادهم في الايه في الجهه وفي الدرجه وهكذا يبقى اذا ايه ده الترجيح بين الايه بين العاقل المساله سهله يبقى انت بتجد في المساله اكثر من عاقل فانت تشوف الايه العاقل اللي هو يفوق الثاني وقدمه ياخذ الباقي والثالث واللي هو اللي نقص او اللي هو يعني ايه مرجوح اكتب عليه كانه ايه كانه مش موجود فما على سبيل المثال لو قلت معي ايه معي مثلا بنت واخ شقيق واخ الاب فابدا بصاحبه الفرد زي ما قلنا الحق الفراغ فالبنت صاحبه نفس خلاص وبعدين الاخ الشقيق والاخ الاب دول عصبه ارجح بينهم اجد ان الاخ الشقيق ايه يفوز فالاخ الشقيق ياخذ الباقي والباقي ده يطلع له نص لكن ما كنت تديله نص انا مش صاحب فرد انا كنت اديله الباقي وخلاص وبعدين لما نيجي نحسبها تطلع نص لكن لما تيجي تكتب انت لا تكتب نص لان ده اللي بتكتب نص انت صاحب الفرد اما العاقل حتى لو انت عارف هياخد ايه اكتب عين وبعدين في المساله لما تيجي تعمل تأصيل يطلع له زي ما يطلع مش يشتغل تمام لانك لو قلت نص ولا ربع هيفهم منه او المنتحن او المختبر هيفهم ان انت بتفتكره من اصحاب الفرد حتى لو كان موافق للمساله من ايه النتيجه النهائيه هياخد نص لا لكن ينبغي ان تكون عاقل انه ايه ياخد الباقي تمام اعتقد واضح هتلاقي اشكال طيب نقرا نشوف اشكال المصنف قال وما لذي البعد مع القرب هو حاطط الف هنا مش البعد هنا احنا بنتكلم على الذكور بس البعد في الجدات هنا وما لذي البعد لصاحب البعد يعني وما لذي البعد مع القرب في الارث من حظ ولا نصيب تمام صح مع القريب وما لذي البعد مع القريب في الارث من حظ ولا نصيب صح هكذا لا ينكسر به فال صح ان القريب يحجب البعيد بالجهه اشاره الى الجهه لانه مثلا الابن اقرب من الايه من العم يبقى دي الجهه ده اشاره الى الجهه بس هو ما بداش اسمع والاخ والعم لام وابي اولى من المدلي بشطر النكب دي القوه اللي هو الشقيق اولى من الايه من اللي هو الاب بس هو مش مرتبها اقول قد تقدم ان من انفرد من العصبه هاي المشكلة لو كان عاصب واحد ما فيش مشكلة ولا ترجيح ولا شيء معك عاصب واحد خلاص يكون زي ما يكون هاي مثلا بنت وعم خلاص هتدور على ايه لكن متى ترجح لما يكون في اكثر من ايه من عاصب تبدأ تشوف اقول قد تقدم ان من انفرد من العصبة حاز جميع المال او ما ابقت الفروض وذكر في هذين البيتين حكم ما اذا اجتمع عاصبان فاكثر من جهة واحدة فانهم ان كان بعضهم اقرب الى الميت من بعض حجب الأقرب الأبعد صح الأقرب فاعل فليس للأبعد حظ من الميراث والإرث للأقرب واضح فالابن يحجب ابن الابن لأنه أعلى منه في الدرجة فكل ابن ابن يحجب من تحته من بني الابن لقربه يعني كل واحد يحجب من تحته والأب يحجب كل جد
وكل جد يحجب من فوقه من أجداده وهكذا، والأخ يحجب ابن الأخ، والعم يحجب ابن العم، وكل ابن أخ أو ابن عم يحجب من تحته، يعني ابن العم يحجب ابن ابن العم، وابن ابن العم يحجب ابن 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 العم وهكذا تنازلا، كل ذلك بالإجماع. تمام. وعطف المصنف النصيب على الحظ، يعني في الأبيات مقصود في الإرث من حظ ولا نصيب، ونفس المعنى الحظ هو النصيب يعني بس زيادة، المصنف ده مع قافية ومع كذا فبيجنك بيجيب ايه، بيجيب لفظ تكمل الايه، تكمل الشقة او البيت او شيء من هذا القبيل، يعني ايه فالشعر كده. قال وعطف المصنف النصيب على الحظ للتوكيد، لان الحظ هو النصيب من حظ ولا نصيب. فانت توا عقبان فاكثر في القرب بان اتحدت درجتهما في جهة واحدة، يبقى هنا ايه الجهة والدرجة، خلي بالك بان اتحدت درجتهما في جهة واحدة، يبقى اتحدت الجهة والدرجة بقي الايه القوة. تنظر ان كان بعضهم يبلي الى الميت بام وابي، ما هو ده معنى القوة، ان واحد يبلي بام واب والتاني يبلي باب، والاخر يبلي باب فقط، فالمدلي بالابوين اولى بالارث من المدلي باب اجماعا، وهو مراد بالبيت الثاني، فالارث للشقيق وحده، وانما يكون ذلك في الاخوة وبنيهم والاعمام وبنيهم، مثل في الشقيق والاب دي في الايه في دول في الاخوة وبنيهم والاعمام وبنيهم. وفهم منه اي من كلام المصنف انهم اي العصبة اذا استوى في الاجلاء الى الميت، اذا استوى في الشروط كلها في الجهة والدرجة والقوة، بان كانوا كلهم اشقاء او كانوا كلهم لاب، فليس بعضهم اولى من بعض، خلاص يدخلوا كلهم، بل يشركون في الارث بينهم بالسوية، وهو كذلك اجماعا كالبنين وكبنيهم، مات واحد وتبقى مات بنين، خلاص كلهم زي بعض، مات واحد وترك خمس ابناء ابن، كلهم زي بعض، مات وترك عشر اخوة اشقاء، كلهم يرثوا زي بعض، خلاص ما في مشكلة، لماذا؟ لأن استووا في الجهة وفي الدرجة وفي القوة، وإحنا إذا استووا في كل هذا يدخلوا يبقى معناهم زي بعض. قال ولم يذكر هنا ما إذا اختلفت جهة العصوبة، ثم ما ذكرش الجهة مع أنها أول حاجة، وسيذكر بعضه في باب الحد، وجهة العصوبة تبدا يعني عند الشافعية، ولا عند غيرهم ممكن تكون أكثر أو أقل بحسب الإيه؟ بحسب النظرة، البنوة، ثم الأبوة. ثم الجدودة والأخوة، سماها الأبوة لأن كلمة الجدودة هتدل على أن المقصود بالأبوة الأفضل، ثم الجدودة والأخوة، يبقى ممكن ترقموها، يعني البنوة دي رقم واحد، ثم الأبوة اثنين، ثم الجدودة والأخوة دي ثلاثة، مش ثلاثة وأربعة، ثلاثة بس، ثم بنو الإخوة أربعة، ثم العمومة خمسة، ثم الولاء ستة، هذه ده بالنسبة لهذا. طيب قال والابن والأخ مع الإناث. الآن تأكل في حاجة ما العصبة بالغير، الآن قد انتهينا مما يسمى العصب بالنفس، لأنه يقول العصب بالنفس كلهم ذكور وهم عصب بنفسه، ما حد استعاد في معنى العصب بالغير اللي هو قاعدة الذكر مثل حظ الأنثيين، البنات الأربعة اللي هم أصحاب النص هؤلاء أو أصحاب الثلثين، إذا جاء الذكر المقابل لهن يقلبها إلى عصبة بالغير اللي الذكر مثل حظ الأنثيين، هو ده معنى العصب بالغير، والعصب بالغير بتكون أربعة بس، البنت ومعها الابن، بنت الابن ومعها ابن الابن، الاخت الشقيقة ومعها الاخ الشقيق، الاخت الاب ومعها الاخ الاب، ما تلخبط، ما يعصبش اخ الاب اخت شقيقة، لا زي ما قلنا بنت معها ابن، ما يعصبهاش ابن ابن، بنت ابن يعصبها ابن ابن، ما يعصبهاش ابن، اخت شقيقة في اخ شقيق، اخت الاب في اخ الاب، كل واحدة إذا جاء الذكر، إذا احنا كنا في أصحاب النص كنا نفترض عدم وجود الذكر، أيوه علشان ما يسلبهاش عصبة. لما اذا وجد هيطيرها من النص او يطيرهم من الثلثين ويقول تعالوا هنا العصبة بالغير ويصبح على قاعدة الذكر مثل حظ الانثيين، فاذا كان معنا بنت وابن مات رجل ترك بنت وابن يبقى تنكر بالنسبة للذكر مثل حظ الانثيين ثلثين وثلث، الذكر ثلثين والايه والبنت، او معنا بنتين وذكر يبقى الذكر زيهم الاثنين، لانه يبقى تنكر من نص للبنتين ونص للايه نص للذكر. كم اخر حتى بالعدل يعني هياتي هذا، لو مات مثل مسألة عن المقصود واردة فخليها لما تأتي الجد والإخوة، لأنها هي مبنية على التقسيم ومبنية على العدد أيضا، لأنه في هذه الحالة احنا بنختار الأفضل، هل المقاسمة ولا ثلث المال، إذا كانوا مثلين أو إذا كانوا أجد من مثلين فيصبح ثلث المال أحسن، وإذا كانوا أقل فيصبح إيه، فخليها النتيجة إن شاء الله. تمام. الان دي اسمها العصبة الغير، يبقى العصبة الغير سهلة عبارة عن البنات الاربعة، لذلك انا قلت البنات الاربعة دول بيتكرروا معانا، الان دي رابع مرة يتكرروا معانا، بس انه بيتكرروا في الثلثين وتكرروا في الست، ان كانت البنت الابن مع البنت تبنت في نفس الصورة يعني، والاخت الاب مع الاخت الشقيقة. ودي الحالة الرابعة اللي هي ايه اللي هي العصر الغير، عبارة عن اربع بنات وكل واحدة امامها الذكر المقابل لها اذا جاء بايه، ومرتبين برضه بحيث ان اذا جاء العصبة ده يسد على العصب اللي تحت. يعني لو معايا بنت وابن وبنت ابن وابن وابن يبقى المال الابن والبنت، فنفس العصبة برضه مرتبة، العصبة الغير الاربعة هذه مرتبة، الرتبة الاولى البنت مع الابن، ورتبة الثانية بنت الابن مع ابن الابن، ورتبة الثالثة الاخت الشقيقة مع الاخ الشقيق، ورتبة الرابعة الاخ الاب مع الاخت الاب. نفس الشيء، اللي يوجد الاول يحجب اللي بعده لانه اقوى. فاذا كان معي مثلا بنت وابن واخت شقيقة واخ شقيق يبقى البنت والابن يقسموها، والاخ الشقيقة والاخت يبقى بلاش. معي اخت شقيقة واخ شقيق واخت الاب واخ الاب يبقى المال بين الاخت الشقيقة والاخ الشقيق للذكر مثل حد من الثاني، والاثنين التانيين ما لهمش ايه ما لهمش ايه. نفس الترتيب يعني الفواز يا شباب انه يعني منطقية، يعني الواحد يزنها يفهمها، ما تتعبت عليه وما تروح ما تترك، لانها يعني حكمتها واضحة. يعني ما هيش مثل العبادات اللي كان فيها ايه تعبدية، بمعنى ان ايه انت مثلا ما تعرف الفجر ركعتين والمغرب ثلاثة والعشاء كذا، دي تسمى ايه تعبدية. العبادات غالب الحكم فيها والعلم غير مذكورة، لكن المعاملات ومنها الفرائض مذكورة علمها. فما من شيء في الفرائض الا نستطيع ايه نعلله، علمه من علمه وجهله من جهله. يعني لذلك لما تعرفه بعلمه تربط بينه تجد انه ايه يعني سلف وما هو اشكال. لكن الحظ بالسيف كان اسبوع تلاقي نفسك ايه نسيت وكلام زي كده. لكن لما تفهم المساله تكون منطقيه تمسك في الايه تمسك في المقنعه التدريب بتمشي المساله تمام. نعم.
وابن الاب يحجبه الاخ والاخت.
نعم نعم نعم، لان احنا قلنا بالترتيب والترتيب هم ترتيبهم الثاني على الترتيب من اول الفرائض. واحنا قلنا ايه اول حاجه بنبدا بالبنت، بنت الابن والاخت الشقيقه الاخت، وكذلك كمان هنبدا بالبنت والابن، دي مرتبه اولى، بنت الابن وابن الابن مرتبه ثانيه، والاخت الشقيقه والاخ الشقيق مرتبه ثالثه، والاخت الاب والاخ الاب مرتبه رابعه، واللي فوق يحجب اللي تحت مهما كان. نفس الشيء. طيب نشوف ما قال. قال والابن والاخ مع الاناث يعصبانهن في الميراث. كلمة الابن تشمل ايه؟ تشمل الابن وابن الابن فعلا. والاخ تشمل الاخ الشقيق والاخ الاب. فدي ده بيبدا شامل العصبة من غير كله. لان هو اثنين بس الاثنين في اثنين باربعة. لانهم ساعات يقولوا الابن والايات نفسها، الايات نفسها في ايتين برضه مش اربعة. وكل اية بتدل على ايه؟ على حالتين. الآية اللي ذكرت للذكر مثل حظ الأنثيين في الأبناء بتدل على الأبناء وأبناء الأبناء، والآية اللي ذكرت في الإخوة بتدل على الإخوة الأشقاء والإخوة الأب، نفس الشيء. فبالتالي هو نفسه برضه البيت هذا بس في العصبة بالغير. فالابن والأخ أي الابن وابن الابن والأخ يعني الأخ الشقيق والأخ الأب مع الإناث، مع الإناث اللي زيهم يعصبانهن في الميراث، يعني الذكر يعصب الأنثى، لذلك تسمى إيه؟ عصبة بالغير. يعني الأنثى دي أساسا مش عصبة، وإنما اكتسبت العصوبة من إيه؟ من أخيها أو قريبها هذا اللي جاءها. فلذلك سميت ذكرها عاصب بالنفس، العصبة بالنفس، لأنه عصبته جاءت من نفسه. أما هذه استعارت العصوبة، وإلا الأصل عصوبة للذكورة. فهي اشتقت العصوبة واستفادت العصوبة من إيه؟ من الذكر المقابل لها لما جاء. ولذلك لما ما يكونش موجود هي بترجع لفرضها. ومما يدلك على إنه هو العصبة. ولما بيكون هو لوحده بينها هو عاصب لوحده. وهي بدونه ليست عاصبة، يبقى مين صاحب العصبة؟ الذكر. فلذلك تسمى عصبة بالغير. ده نوع من العصبة. طيب. النوع الثالث من العصبة احنا اتكلمنا عصبة الناس، عصبة الغير، الآن عصبة مع الغير. مش بالغير، عصبة مع الغير. العصبة مع الغير دي اللي هي القاعدة اللي كنا أشرنا إليها من شوية، اللي هي الأخوات مع البنات عصبة. أو على حسب عبارة المصنف والأخوات إن تكن بناته فهن معهن معصبات. إن تكن يعني توجد. إزاي؟ أنا معي بنت وأختي شقيقة. مين الأولى بالنفس؟ البنت. على ما خدنا في أصحاب النفس. طيب الأخت الشقيقة تاخد إيه؟ عصبة بالغير، تاخد الباقي. فإذا هو هذا المقصود. فمش مقصود إن تقسم البنات مع الأخوات، لا. المقصود إن الأخوات يصبحن عصبة بس بشرط وجود البنات. أو بنات الابن. والبنات أو بنات الابن ياخدوا فرضهن عادي، لأنهن مقدمات. والاخوات تاخد الباقي عصبه مع الزوج. فما كل الناس عصبه بالزوج ليش؟ لان لا البنت عصبه ولا الاخت عصبه. فهي يعني متساويات، فعصبه مع بعض. يعني على ثاني احنا موجودين مع بعض. فما قالوش عصبة الغير لان ما في واحدة منهم عصبة بنفسها حتى تكتب الاخرى العصوبة. فده الفرق. لكن هناك كان فيه عاصب بنفسه واكتب الاخرى العصوبة فقالت انا عصبة بالغير. لكن هناك تقول احنا عصبة مع بعض يعني عصبة في وجود بعض. وان كانت البنات ما تاخدش هنا بالعصوبة انما تاخد فرضهن. فان كانت بنت واحدة اخذت نصف وان كانت بنتين اخذت ثلثين وان كانت بنت ابن واحدة اخذت النصف وان كانت بنات ابن اخذوا ثلثين وبعدين تبقى ايه الاخت بعدهن. فان كانت شقيقه اخذت الباقي او اخت الاب تاخذ الباقي. وان كان في ثلثين اخت شقيقه واخت الاب فالاخت الشقيقه مقدمه تاخذ الباقي والاخت الاب ما تاخذش فيها. هذه العصبه مع زوج. يبقى ده النظام الثالث في العصبه. يبقى احنا معنا عصب النفس اللي ذكرناهم اللي هم الجهات الست اللي ذكرناها وقلنا نرجح فيها بالجهه فان لم يكن فبالدرجه فان لم يكن بالقوه. طيب وبعدين في سنت ثاني اللي هو العصب الغير عباره عن اربع بنات المعروفات اللي ذكرناهم في اصحاب النص حرف الكين والصد. اذا جاء الذكر المقابل جعل كل واحده عصبه ايضا مرتبين بحسب الايه بحسب القوه. ومعانا العصب الغير العصب مع الغير عباره عن ايه قاعد اللي قلنا شويه من ايه بعض من كده النبي صلى الله عليه وسلم وهي مش من كلام النبي لكن مفهومه من الاحاديث من حديث ابن مسعود اللي تقدم لما جاء فيه انه في بنت وبنت ابن واخت شقيقه او اخت. فقال للبنت النصف ولبنت الابن الثلث كفيلة الثلثين والباقي للاخت. الباقي ده معناه ان عصر مع غير. فده دليل العصر مع غير. فهو قال ايه تقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى ذلك رفع انه رفع الايه رفع الحديث الى الرسول. فقال للبنت النصف ولبنت الابن الثلث كفيلة الثلثين والباقي للاخت. فهذا دليل ده حديث مهم جدا لانه يدلنا على مساله الصد لبنت الابن تكمله الثلثين وايضا يدلنا على مساله العصبه مع الغير ان الايه الاخوات لم تكن بناته فهن معهن معصبه. اذا وجد كل زي ايش يعني ما هو ها؟ لا ما يحجبش ولا شيء هم اقوى منه يعني ان ما يكون عندك مثلا بنت واخت وعم فالاخت هنا بمثابه الاخ الاخ اعلى من العم. فالاخت لما تصبح عصبه مع الغير كانها اخ شقيق. الاخت الشقيقه كانها اخ شقيق. والاخت الاب كانها اخ الاب. فدي اقوى من العم. فاذا كان معنا في تركه بنت واخت شقيقه وعم فالنصف للبنت فرضا والباقي للاخت الشقيقه عصبه مع الغير والعم ليس له شيء. فاذا مش مساله اي ذكر يعني لكن لو ذكر اعلى منهن ممكن مثلا زي مثلا معنا مثلا بنت واخت شقيقه وابن. خلاص ما الابن هيعصب البنت والشقيقة دي مع السلامة ما لهاش مجال هنا يعني. فالمسألة بهذه الصورة يعني. تمام؟ نعم. من وجود البنات مش منهم مع في وجودهن. لأن هو أساسا هم متعصبة لكن في وجودهن على كيف كده هم متعصبة مع الغني. تمام؟ واضح في إشكال؟ طيب نكمل. قالوا الأخوات إن تكن بناته تكن هنا تامة. يعني بمعنى يوجب فلذلك بنات فاعل لتكن مش مين ناقصه بمعنى والاخوات ان توجد بنات فهن اي الاخوات معهن مع البنات معصبات وليس في النساء سرا عصبه الا التي منت بهذه الرقبه. ليس في النساء سرا عصبه يعني عصبه بالنفس. اما عصبه مع الغير الكلام زي كده ففيه لكن المقصود هنا ايه ما فيش عصبه بالنفس من النساء الا التي منت بهذه الرقبه. منت يعني ايه كرمت وعطت اللي هي المعتقه يعني واحنا جعلنا ايه المرتبه السادسه للمعتق او المعتقه ودي الوحيده اللي ايه ممكن تعدي في العصبه بالايه العصبه بالنفس. فجبهه الاخر ايه شويه الرحميات برضه فيها في خلل في الترتيب شويه يعني الترتيب بتاعها في خلل. اقول لما فرغ من ذكر العصبه بالنفس شرع يذكر العصبه بغيره والعصبه مع غيره. العصبه بغيره هم اربعه البنت وبنت الابن والاخت لابوين يعني الشقيقه والاخت لابن. فالابن فاكثر يعصب البنت فاكثر. فمثل ابن الابن فاكثر يعصب بنت الابن التي في درجته فاكثر. يعني العدد هنا مش مشترك واحده ولا واحد ولا اثنين ولا ثلاثه هي بنت ولا عشر بنات ابن ولا عشر المهم الجنس. فالاخ الشقيق فاكثر يعصب الاخت الشقيقه فاكثر والاخ الاب يعصب الاخت الاب كذلك. فهو المراد بقوله والابن وهو شوف هذا والابن والاخ مع الاناث يعصبانهن في الميراث. تمام. فالابن مقصود كلمه ابن هنا تشمل الابن وابن الابن. يشمل ابن الصلب وابن الابن حقيقة أو مجازا على الأصح يعني في اللغة. هل هو كلمة ابن لغة خلينا من هنا في الماضي في إجماعا أن المقصود بالابن هنا والابن وابن الابن لكن هل في اللغة يسمى ابن الابن ابن مسألة لغوية ما يعني مش هتضر إن هو سواء كان يسمى ابن حقيقة ولا يسمى ابن مجازا
فالنتيجة النهائية انه ايه؟ انه ابنه خلاص حقيقة ولا مجازا؟ مسألة ايضا خلاف لفظي. والاخ يشمل الاخ الشقيق والاخ للاب قطعا. تمام. والمراد بالابن والاخ الجنس، مش الواحد يعني، مش المقصود انه واحد، لا المقصود الجنس، حتى يشمل المفردة والمتعدي. وقوله مع الاناث اي مع البنات، وبنات الابن والاخوات المساويات، الاخوات المساويات يعني الاخوات الشقيقات مع الاخ الشقيق، والاخوات لاب مع الاخوة لاب، كل منهم اي كل واحد منهم يعصب الاناث المساويات له في القرب والابناء. ومعناه انه يكون للذكر مثل حظ المساويين اجماعا، لقول تعالى يوصيكم الله في اولادكم، فهنا بيتكلم على اولاد للذكر مثل حظ المساويين، يبقى هنا الاولاد واولاد الاولاد ايضا. فالايه دي لو قال لك واحد ايه الجميل اللي ايه العصبه بالغير، فقل ايتان، ايه بتدل على حكمين وايه بتدل على حكمين باربع احكام. فالايه الاولى اللي يوصيكم الله في اولادكم، فكلمة أولادكم يعني أولادكم وأولاد أولادكم زي ما قلنا. تمام. إيش يحصل فيهم؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، معناه إذا وجد الذكر الأنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين. تمام. وقوله تعالى وإن كانوا إخوة، يبقى هنا بيتكلم على الإخوة رجالا ونساء، يشمل كلمة إخوة إخوة تبقى أو إخوة لأب. طب إيش يحصل؟ فللذكر مثل حظ الأنثيين أيضا، فدي تشمل إيه؟ الإخوة الأشقاء مع الأخوات الشقيقات، والإخوة لأب مع الأخوات لأب. يبقى إحنا معنا آيتان لكن هي أربع أدلة تعتبر إيه؟ أو دليل، أو دليل على أربعة مسائل اللي هي العصبة والإنسان. قال واعلم أن ابن الابن كما يعصب أخته، هذه فايدة زيادة أو إضافة، عبارة عن إيه؟ الآن ابن الابن في فائدة زيادة. إحنا قلنا بنت الابن يعصبها ابن الابن. تمام. طيب لو كان معي مثلا بنت أو بنتان طيب بسلسين. تمام. وبنت ابن مش هتاكل حاجة، لا ما دام معي بنتان يبقى ما في سس كده، هي بتاخد سس مع وجود بنت واحدة، لكن أنا معي بنتان طيب بسلسين. تمام. بنت ابن ما بقيت لها نص، ننتظر لها عصبة. في ابن أنزل منها، ففي هذه الحالة يعصبها لأنه هيطلع يلاقيها في وجهه فيعصبها وإن كانت أعلى منه. تمام. يعصبها في الباقي هذا. إذا ابن الابن يعصب بنت الابن اللي في مستواه أو اللي أعلى منه إذا لم تأكل شيئا، أما إذا أخذت فهي مستغنية عنه لا يعصبها، لكن متى يعصبها غصبا عنها؟ إذا كانت في مستواه. إذا الآن ابن الابن هذا إما تكون بنت الابن أعلى منه أو في مستواه أو أنزل منه، إذا كانت أعلى منه واحتاجت إليه يعصبها، ما احتاجت إليه ما يعصبها، وإذا كانت في مستوى يعصبها غصبا عنها، احتاجت ولا ما احتاجت، وإذا كانت أنزل منه يحجبها، تكلم يحجبها. هذا هو بيتكلم على حاجتين بس، بيتكلم إنه إيه؟ إنه ممكن ابن الابن يعصب من هي أعلى منه، والأعلى منه دي ممكن تكون عمته أو عمة أبيه أو عمة جده، ولذلك يلغزون بها فيقولون من هو العاصب اللي ممكن يعصب أخته؟ او ابنة عمه او عمته او عمة ابيه او عمة جده او عمة جد جده الى اخره، من ده اللي فيقال ايه في الجواب هو ابن الابن، وده السبب انه ممكن يعصب من فوقه مهما كانت اعلى منه. المهم انها اذا احتاجت اليه، لو بينه وبينها درجات كانت معقول هو يطلع ياخذ وهي في الطريق لا يعديها، لا فاذا كانت امامه قد يعصبها، اما اذا كانت تحته فدي كده، اما اذا كانت معاه فبيطلع يطلع ولا يمكن، مش مشكله العدد. وهو انزل منهم الاثنين ياخذهم الاثنين، ما داموا كلهم في طريقهم. تمام. حتى لو يعني مثلا لو قلنا بعض حين نقول لهم في الاختبار هذا مثلا قلنا ايه بنتان، بنت ابن، بنت ابن ابن، بنت ابن ابن ابن، بنت ابن ابن ابن، ابن 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 ابن. تمام. هذا ياخذ كل دول في طريقه ما عدا الايه، ما عدا البنتان، طبعا البنتان ياخذوا الثلثين، وكل اللي هم دول ما خدوش فيه لان الثلث صار منهم، فهو طالع ياخذ كل اللي في وجهه. لو كان في حد وبعدين ممكن ازيد اجيب واحده تحته فدي يسيبها، لو واحده تحته انزل منه يعني دي يسيبها، واحده زيه لما الحد يعقدها اجيب لك ثلاثه اربعه قبله وبعدين واحده في مستواه واحده انزل منه وفي بنتين خدوا الثلثين، فاللي تحته ما ياخذهاش واللي جنبه ياخذها وياخذ اللي فوقه ويعصبهم كلهم، فتصبح المسألة شوية معقدة، لكن المقصود الايه النقطة يكون هنا. نعم. يحجب الأخوات. نعم يحجب الأخوات. نعم. مهما نزل. نعم يحجب الأخوات. يحجب الأخوات نعم لأنه مقدم عليهم تمام. عمته عمته ما هي اسمها بنت ابن بس بيرغزوا بها كده يعني يقولوا ايه عمته هو مش بالنسبة للميت هي عمته هو لأنه أصلا هتبقى أخت أبيه لما تكون أعلى منه هتصبح أخت أبيه ما هي بنت ابنه هو ابن 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 فأنت لما تيجي تحسبها تلاقي عمته بس مش عمة الميت ها؟ لا لا ولو عشرة المهم يكونوا ايه فوقه يعني بنات الابن اللي هم اعلى منه اللي ما حصلوا على شيء فيعقبهم كلهم والمساومة دي يعقبها غصبا عنها سواء هتحصل على شيء ولا ما تحصل دي بدون ايه بدون اختيار اما اللي فوقه يعقبهم اذا احتجنا اليه اما اذا اخذ ولو شيئا يسيرا خلاص لكن اللي امامه دي بياخدها دي افضل اصل يعقبها بالغير اللي هي دي الاصل فدي على كل دول بيطردها لكن اللي فوقه دول بينتظر ان حصل شيء لا ده خلاص ياخد هو العصبة وخده فردهم يعني مثلا لو معي بنت واحدة ومعي بنت ابن ومعي ابن 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 خلاص البنت خدت النص بنت الابن خدت الثلث هو يعصب نفسه ما عادش ايه ما عادش محتاجة اليه لكن لو في الحالة دي معايا بنتان خدت الثلثين يبقى اصبحت محتاجة اليه فيطلع يعصبها فده المقصود تمام. فعلشان كده دي الفايدة ايه قال واعلم ان ابن الابن كما يعصب اخته فبنت عمه التي في درجته كذلك يعصب بنت ابن فوقه ان لم يكن لها فرق بان كان فوقها من البنات او من بنات الابن او منهما لم يستغرق الثلثين تمام. فاما العصبة مع غيره فهي الاخت فاكثر تقريبا كانت او لاب مع دي العصبة مع غير مع البنت او بنت الابن فاكثر فمعناه ان البنت او بنت الابن النصف فرضا وللبنات او لبنات الابن الثلثين وما قبل الاخت او الاخوات المتساويات بالعصوبة في حديث ابن مسعود السابق اللي هو ايه اللي هو البنت النصف والبنت الابن الثلث اللي هو لما ابو موسى قال روح لابن مسعود ايه وسيصدقني وبعدين قال لاقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى قول فرض ينصف هنا هو واعي ما قلت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الاخوات مع البنات عصبة فلا ان كان بيتكلم كلام صحيح يقول الفرضيين او الفقهاء يقولون الاخوات مع البنات عصبة وده كلام صحيح وقوله ليس في النساء صرا العصبة الى اخره يريد العصبة بنفسه فإنك العصبة بالغير والعصبة مع الغير في نساء فإنهم كلهم أي العصبة بالنفس كلهم ذكور إلا المعتقة فإنها عصبة بنفسها فباقي الإناث صاحبات فروض وقوله طرا بفتح الطاء أو طرا طرا أو طرا بفتح الطاء وتسديد الراء معناها قطعا أي بلا خلاف وبضم الطاء يعني طرا يعني طرا يعني قطعا وطرا طرا يعني قطعا وطرا يعني جميعا ومعناها جميعا وفي بعض النسخ ليس في النساء حقا بدل طرا وخلاص عصبة انتهى. أي سؤال؟ نعم.
ما هي
أخت بنت ابن؟
يعني ما
هي أخت
بنت
عمك؟
هي
أخت بنت الابن المهم أنها بنت ابن. بنت الابن دي مثلا أنت ابن ابن وهي بنت ابن. بنت الابن دي ممكن تكون أختك أو بنت عمك. فده المقصود يعني هي في النهاية إما تكون أختك أو بنت عمك. تمام؟ بس هي بالنسبة المتوقع إيه؟ بنت ابن.
نعم.
نعم. أي سؤال؟ ما في فرق لان احنا العبرة انها بنت ابن وفي درجته كونها اخت ومش اخت احنا مش مسترضين هذا لان النظر بالنسبة الى المتوقع والقرب او البعد منهم فبالتالي هو اذا كان معاه بنت ابن هي اخته وبنت ابن هي بنت عمه فتى وما في فرق تمام. نعم
انا هدفت
هذا
الرجل
مش هذا المعتقة والمعتقة ما درس يعني ايش اللي مش واضح المعتقة ان يكون امرأة اعتقد انسان اصبحت ايه لها ولاء عليه تمام. فاذا لم يوجد عصبة نسبية من كل من ذكرناهم دول هي تتقدم تكون عصبة. توفي مثل رجل عن بنت ومعتقة البنت النصف والباقي المعتقة معتقة معتقة هي لا اعتقد اللي فعلت الخير اما المعتقة دي ما لهاش فعل
فهو
ذكر او انثى وليس في النساء بتاعنا وليس في النساء سر العصبة الا التي منت بأسف الرقبة هو هذا معنى انه انها ولو كانت انثى تمام. الجهة وبعدين الدرجة وبعدين القوة الجهة ثم الدرجة ثم القوة تمام. نعم نعم لا 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 ترتيب بين العصبات رتب كل عصبة لوحدها وبعدين لما بيحصل تداخل بحسب الافراد ما كنت تقول لك العصبة بالنفس الاول عصبة كذا لكن اذا وجدت انثى فهو بيعصبها عصبة بالايه عصبة بالغير اذا كانت من صاحبات الفرد تمام. فما تدخلت العصبات مع بعضها لكن ساعتها بالايه بنشوف هذا الذكر اقوى او كذا بحسب الحال لكن ما بنرتبش العصبات لانها ليست ايه ليست في مستوى واحد
تمام؟ أي كتاب؟ طيب طبعا
لا في جدل العم العم
لا لا ما هم احنا كنا ربعنا تفكروش ان العم يعصب العمة ولا ابن العم يعصب بنت العم ولا ابن الاخ يعصب بنت الاخ ما كنا كذا احنا كنا اربعة بس لان اصلا بنت الاخ متفاحدة الطرب ولا العمة فاحدة الطرب دول رحميات احنا بنتكلم اللي بيعصبوا عشر غير هم الاربعة فاحدات النصف والثلثين اذا وجد الذكر المقابل مش معناه كل اثنين شكل بعض يعني ليه مش معناه عشان بعض والبعض احيان ايضا نجدون باعتبار هذا يقول لك عشرة بالغير عم وعمة قالت عشرة بالغير لا المال كله للعم ابن اخ وبنت اخ المال كله لابن الاخ العشرة بالغير بس الاربعة اللي ذكرناهم اللي هم الايه البنات الاربعة اذا جاء الذكر واضح هذا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال باب الحج وهو لغة المنع وشرعا المنع من الإرث بالكلية أو من بعضه. باب الحج يعتبر أخذناه لأن عندما أخذنا أصحاب الفروض أخذناهم بشروطهم كاملة. الشروط هذه فيها معنى الحج يعني عندما نقول أن الأم أو الزوج يأخذ نصف عند عدم وجود الفرع الوارث وإذا وجد الفرع الوارث أخذ ربع هذا حج. الزوجة تأخذ ربع عندما يوجد الفرع الوارث تأخذ ثمن الأم تأخذ ثلث تنزل إلى السدس هو هذا الحج. يعني المفروض أن الحج تقدم معنا. لذلك المصنف في باب أصحاب الفروض أو العصبة لم يذكر كل الشروط يعني لم يذكر كل الشروط على أساس إيه؟ على أساس أنه سيأتي في باب الحج ويستكمل الشروط لكن نحن طريقتنا عندما ندرس نأتي بالإيه نأتي بالشروط كاملة عند الكلام على أصحاب الفروض وعن الكلام على العصبة وبالتالي بنستهلك باب الحج ما يأتي باب الحج إلا وقد أخذناه. فبالتالي الحج سهل ما هوش إيش ما هوش مشكلة. يعني الزوج لما ينزل من الربع إلى من النصف إلى الربع حج بنقصان. الزوجة من الربع إلى الثمن هكذا وهكذا بقية بقية الورثة. الحج ينقسم إلى قسمين حج بحرمان وحج بنقصان. حج بحرمان إن الشخص ما يأخذ مثل الإخوة لأم إذا وجد مثلا فرع وارث اللي هو انعدم شرط الكلالة بأن وجد ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن أو أب أو جد فالإخوة لأم أو الأخ لأم لا يأخذ شيئا فده يسمى حج بحرمان يعني ما يأخذش خالص. كذلك الجدة عندما توجد الأم تحجب الجدة حج بحرمان. كذلك الجد عندما يوجد الأب يحجب حج بحرمان وهكذا. فده يسمى حج بحرمان إن الشخص لا يأكل شيئا. وحج بنقصان انه ينزل من نصيب اعلى الى نصيب ادنى كان نزول من النصف الى الربع او من الربع الى الثمن او من الثلث الى السدس. فاذا الحج على قسمين حج بنقصان وحج بحرمان. اما حج بالنقصان فيدخل على جميع الورثة بلا استثناء ما في حد يعني يمتنع من حج بالنقصان. اما حج بالحرمان فيدخل على جميع الورثة الا ستة وهم الزوجان والابوان والولدان. الستة دول اللي باشروا الميت اما بولادة او علاقة مباشرة هؤلاء لا يحجبون حج بحرمان. يعني لا يمكن يطلعوا بلاش لا ينقصوا نعم لكن لا بد ان يحصلوا على شيء. فالوالدان الاب والام والولدان الابن والبنت الصلبيين والزوجان الزوج والزوجة. طبعا الزوج والزوجة ما لا يوجدان في مسألة واحدة علشان كده في بعض الكتب يقول لك الا خمسة هي كل الوالدان والولدان واحد الزوجين. سهل احنا بنجمعهم بس مش مفهوم ان يوجدوا في مسألة واحدة فنقول عشان تبقى القسمة ثنائية الوالدان والولدان والزوجان فمعروف ان الستة دول لا يدخل عليهم حج الحرمان يعني لا بد ان يقضوا. طب يدخل عليهم حج بالنقصان ما فيش مانع حج بالنقصان ده ما يمتنع منه واحد. طيب ساعات ايضا يقسم الحج يقولوا حج بشخص وحج بوصف. حج بوصف يعني حجب بسبب اتصاف بصفة معينة يسمى حجب وصف وحجب شخص. بمعنى حجب بسبب الوصف اللي هو موانع الارث يبقى موانع الارث لها تسمية اخرى اللي هي ايه حجب وصف. يعني ان الوارث اتصف بصفة معينة منعته من الايه من الارث فده يسمى حجب وصف. يعني حجب بسبب وصف من الاوصاف ككونه قاتلة او كونه رقيقا او كونه ايه قاتل رق وقتل واختلاف دين او كونه على دين اخر تمام. فده يسمى حجب وصف في بعض الكتب.
وحجب شخص، وحجب الشخص اللي هو معانا هذا اللي هو بينقسم الى حجب نقصان وحجب حرمان. اذا يمكن ان نقسم حجب وصف وحجب شخص. حجب الوصف ده نكتب تحته نقول انه ايه، هو المنع من الارث، المنع من الارث وقد تقدم رق وقتل واختلاف دين. والحجب الشخص ينقسم الى حجب حرمان، وده يدخل على جميع الورثة الا ستة، الوالدان والولدان والزوجان، وحجب نقصان وده يدخل على جميع الورثة. تمام؟ فده الايه الحجب. وباب الحجب له اهمية كبيرة، يعتبروه انه ايه مهم جدا، لانك يعني لو ما عرفتش الحجب هتلخبط اكيد لخبطة كبيرة، تدي اللي ما يستحقش وتحرم. يبقى لابد من معرفته معرفة جيدة، وهي معرفة شروط الايه شروط الارث اللي تقدمت. قال: والحجب نوعان، حجب نقصان كانتقال الزوج بالولد يعني بسبب وجود الولد من النصف الى الربع، والزوجة من الربع الى الثمن، والام من الثلث الى السدس، والاب من الكل الى السدس، ده كله ايه كله نقصان. وحجب حرمان كحجب ابن الاخ بالاخ، وهو مراده هنا يعني الكلام عليه هنا. قال: والجد محجوب عن الميراث بالاب في احواله الثلاث. يبقى اذا الاحوال الثلاثة اللي هي انه يرث بالفرض فقط او بالعصبة فقط او بالفرض والعصبة، وده تقدم معانا. يعني في اي حالة من الحالات الاب موجود الجد لا، لان الاب هو مدلى به يعني واسطة بينه وبين. لماذا الستة اللي معانا لا يحجبون حجب حرمان؟ لان ليس هناك بينهم وبين الميت واسطة، لكن بالنسبة للاخرين كل الورثة في واسطة، فاذا وجدت الواسطة حجبت من بعدها حجب حرمان. فالاخ يحجب ابن الاخ مثلا، او الاب يحجب الاخ، وهكذا من كان امامه احد. فالاحد هذا اذا وجد فانه يحجب من وراءه، كما تحجب الام الجدة والاب الجد وابن والاخ ابن الاخ والعم ابن العم وابن والابن ابن الابن وهكذا الى اخره. قال: وتسقط الجدات من كل جهة بالام تفهمه وقسم اشبهه. هي ايضا الجدات يسقطن بالام، لان ميراث الجدات هو سبب الام او الامومة، فمن كل جهة يعني سواء من جهة الاب او من جهة الام، حتى لا تنخدع، لان البعض ممكن يفتكر انه ايه ان الام تحجب الجدة اللي من ناحيتها اللي هي امها. لا، ده تحجب ايه ام الاب ايضا، فالام تحجب ام الام وام الاب وما على، تحجب اي نوع من الجدات. واحنا خدنا اصناف الجدات وكلام زي كده، سواء كانت الجدة الامية او الجدة الابوية او الجدة اللي هي ام الجد او ما على، ما مش مشكلة اي جدة. فاذا وجدت الام فاشطب على جميع الجدات، كما اذا وجد الاب فاشطب على الجد. وتسقط الجدات من كل جهة بالام فقسمه وقسم اشباه، وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلة، اي ان ايضا ابن الابن بيحجب بالابن، وهكذا وابن ابن الابن يحجب بابن الابن، وابن ابن 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 يحجب بابن ابن ابن، وهكذا يعني اللي قدام يحجب اللي وراء. اقول: الجد محجوب بالاب مطلقا، سواء كان يرث بالتعصيب وحده كجد فقط، او بالفرض وحده كجد مع ابن، او بالفرض والتعصيب معا كجد مع بنت. فان الجد اذا كان معه اب في حالاته الثلاث ورث الاب، ورث الاب الاب فاعل، وحجب الجد بالاب. وتسقط الجدات مطلقا بالام، سواء كنا من جهة الام اللي هي ام الام، او من جهة الاب ام الاب، او من جهة الجد اللي هي ام ابي الاب وان على. وهذا معنى قوله من كل جهة، اي من جهة الام او من جهة الاب او من جهة الجد، من اي جهة كانت. وقول فكرم وقسم اشباه حشو يعني زيادة. وهكذا يسقط ابن الابن بالابن، وكل ابن ابن نازل ابن ابن اعلى منه. وهذا معلوم مما سبق في قوله: وما لذي البعد مع القريب، اشطبوا الالف هذه هي ما مش موجود، وما لذي البعد مع القريب في الارث من حظ ولا نصيب. تمام، لان مش البعد، البعد تأنيث، واحنا بنتكلم على ايه وما لذي البعد يعني صاحب البعد. وتسقط الاخوة بالبنين وبالاب الادنى كما روينا. تسقط الاخوة بالبنين اذا وجد الابناء، فلان احنا قلنا ركبنا العصبة والبنوة جهة مرتفعة والاخوة انزل، فلا شك ان اذا وجد الايه وجد الابناء فالاخوة يحجبون. وبالاب الادنى يعني المقصود الاب، الاب مش الجد، مقصود حتى ليفهم كلمة الاب انها تشمل الاب والجد. فمعنى الاب الادنى يعني الاب اللي هو باشر ولادة الميت دون الجد، ك كما روينا، لان مذهبه ايه؟ ان الجد لا يحجب الاخوة، وده مذهب الجمهور ومذهب الشافعية اللي الكتاب عليه والايه اللي المتن والشرح والحاشية كله عليه. وببني البنين كيف كانوا، ايضا الاخوة يحجبون ببني البنين. نعم. سيان فيه الوحد الجمع والوحداني والوحدان، يعني سواء يعني لانه بيقول ببني البنين، فممكن تفتكر انه علشان ايه الجمع، لا، سواء ابن وابن واحد او ابن ابن واحد يحجب الايه يحجب الاخوة. ويبطل ابن الام بالاسقاط بالجد فافهمه على احتياطي، وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني. يعني يقصد ايش؟ يقصد ان الاخوة الاشقاء والاخوة لاب يحجبون بثلاثة، يحجبون بالابن وبالابن وابن الابن والاب، والاخوة لام بالثلاثة دول وثلاثة زيادة كمان، يعني مكافأة ثلاثة اخرين يحجبوا ابن الاخ الام. يبقى اذا الاخوة الاشقاء والاخوة لاب يحجبهم ثلاثة بس، الابن وابن الابن والاب. الاخوة لام يحجبهم الثلاثة دول وثلاثة تانيين، وهم البنت وبنت الابن والجد. ده معنى ويبقل، يعني يزيد، يعني بالاضافة للثلاثة اللي ذكرهم في كمان ثلاثة. يبقى اذا الاخوة الاشقاء يحجبون بثلاثة حجب حرمان هذا، والاخوة لام يحجبون بستة، الثلاثة اللي هم مع الاخوة الاشقاء والاخوة لاب وثلاثة اخرين اللي هو جنس الاناث. يبقى اذا الاخوة الاشقاء والاخوة لاب يحجبون بالابن وابن الابن الذكور والاب، والاخوة لام بالثلاثة دول وكمان بنت وبنت ابن وجد يصبح ايه ستة. ده معنى قوله ويفضل ابن الام، يعني يزيد الاخ الام او الاخت الام بالاسقاط، انه يزيد كمان يسقط بمن؟ بالجد، ادي واحد، فافهمه على احتياطي، وبالبنات ادي اثنين، وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني، يعني سواء كان مفرد ولا جمع، لانه هو اتى بالالفاظ على هيئة الجمع، فحتى لا تفهم ان الجمعية مرادة فبيقول لك لا، ده سواء كان واحد ولا اكتر بيحجب الاخوة لام، يعني البنات ما تفهمش انه لازم يكون اكتر من بنت، لا، والبنت وبنات الابن يعني بنت واحدة برضو، بنت ابن واحدة. فده مقصده ايه بقوله جمعا ووحدانا فقل لي زدني، لكن الشاعر بيحكمه فما بيضطر ان يجيبه جمع، ويرجع يحتاط لنفسه ويقول لك ما تفتكرش ان الجمع شر، فكما ايه كما تقدم. قال واقول تسقط الاخوة سواء كانوا اشقاء او لاب او لام او مختلفين بالثلاثة دول، دول يشتركوا بثلاثة، بالاب الاقرب وهو الايه وهو المباشر لولادة الميت الموروث ذكرا كان الميت او انثى. وتسقط الاخوة ايضا بالبنين وببني البنين وان نزلوا، تمام، وليست الجمعية مرادة، يعني الجمع سواء فقلت جمعا ووحدانا، بل كما تحجب الاخوة كذلك يحجب الاخ الواحد او الاثنان، وكما يحجبه البنون وبنو البنين كذلك يحجبهم الابن الواحد وابنه وان نزل. وبه صرح الناظم بقوله سيان فيه الجمع والوحدان. ويبدل الاخ من الام على اولاد الابوين وعلى اولاد الابي بكونه يسقط ايضا بالاضافة للثلاثة بالجد وان علا، وبالواحدة فاكثر من البنت او بنت الابن، فيحجب ابن الام بستة بالابن وابنه والاب والجد والبنت وبنت الابن. يبقى هذا واضح. والاخوات مطلقا في ذلك كله كالاخوة اجماعا، من باب اولى، لان الاخوات اضعف، النساء اضعف في المواريث من الايه من الذكور، فاذا قلنا ان الاخ الام بيحجب بالستة دول من باب اولى الاخت الام، وكذلك اذا قلنا ان الاخوة الاشقاء والاخوة الاب يحجبون بالثلاثة المذكورين فمن باب اولى الايه الاخوة من باب اولى الاخوات. طيب، ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى. اذا كان معك بنات وبنات ابن، فاذا كان معك بنات خدوا الثلثين يبقى لم يبقى السدس، احنا كنا بندي السدس تكملة الثلثين لما يكون بنت واحدة خدت نصف، فمعك بنات ابن او بنت ابن تاخد السدس تكملة الثلثين، لكن لما يكون معك اصلا بنات خدوا الثلثين خلاص يبقى بنات الابن ايه ما لهمش شيء يسقطن الا اذا وجد من يعصبهم. يبقى دي معانا الثلثين ده نصيب البنات، جاءت بنات صلبيات اثنين فصاعدا خدوه خلاص، يبقى ما فيش باقي البنات الابن اللي هم الطبقة الثانية ما في شيء. طيب يسقطن، نعم، الا ان يوجد ابن ابن يعصبهن فيأتي يعصبهم ويأخذ الباقي. يبقى اذا كان معي بنات